أثرته هكذا فلا يكتب عليه شيء، يعني لا له ولا عليه.
إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ثم قال: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان لا يكون وليا إلا لغير المؤمن، فغير المؤمن هو الذي يتولاه الشيطان، وألما المؤمنون فلا سبيل للشيطان عليهم، لأن الله عز وجل بيّن على أن عباده المخلصين ليس لإبليس عليهم سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه. فبين في هذه الآية على أن الذي لا يؤمن هو الذي يتولاه الشيطان، وأما المؤمنون فلا يتولهم الشيطان. ثم ذكر عن هؤلاء الذين يتولون الشيطان ويتولونهم، وهم الكفار عموما والذين يرتكبون المعاصي ولو كانوا من المسلمين، بين الله تبارك وتعالى قول المشركين ودعواهم التي هي دعوة باطلة. قال الله عز وجل عنهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالمشركون إذا عملوا فاحشة، عملوا معصية، والفواحش المقصود بها المعاصي الكبار سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فالظاهرة مثل الزنا ومثل السرقة وشرب الخمر، والبواطن أو الباطنة مثل النفاق والكبر والحسد، هذه كلها من الأشياء الباطنة، لأنه ستأتي في الآية ما ظهر منها وما بطن. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. من التي كانوا يعملونها في الجاهلية الطواف بالبيت عراة، ولهذا قال المؤلف وغيره: صدقوا في الأولى وكذبوا في الثانية. يعني قولهم وجدنا آباءنا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، فهم حينما يطوفون عراة فبعضهم يتبع بعض، فآباءهم كانوا يعملون هذه المعصية. وأما قولهم والله أمرنا بها فهذا كلام كذب وافتراء على الله، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان ويأمر بالقسط. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله قال لنبيه رد عليهم بهذا القول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الأعمال التي ترتكبونها الله عز وجل لا يأمر بها، وإنما يأمر بالقسط ويأمر بالعدل. إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني تدعون على الله وتقولون كذبا على الله عز وجل وهو لم يقل ذلك، وهذا القول تقولونه بدون علم. قل أمر ربي بالقسط. الله يقول لنبيه خاطبهم بهذا الخطاب: قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقل لهم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أمر الله بالعدل، بالقسط، بالإحسان، بالخير، أما جميع الشرور فالله عز وجل لم يأمر بها، وإن كانت قد تقع ووقوعها يعني يكون بالأمر الكوني، ولكن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر ربي بالقسط وهو العدل. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، المقصود بذلك عند الصلاة وغيرها، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يعني الدعاء لله تبارك وتعالى لابد أن يكون خالصا، والدعاء يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني دعاء مسألة تطلب من الله عز وجل الشيء الذي تريده، ودعاء عبادة كالتسبيح والتكبير إلى آخره. فسواء الدعاء كان دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة، يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ولا يقصد الإنسان من ذلك شيئا يخالف ما أمر الله عز وجل به. ألا لله الدين الخالص، فلا يجوز الإنسان أن يدعو غير الله، وإنما الدعاء يكون لله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن دعا الله عز وجل استجاب له، ومن دعا غيره أشرك به. والله عز وجل قد حرم الشرك وبين على أن مرتكبه من أهل النار. ادعوا الله مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة أن هذه الأمة ستبعث وتعود كما كانت، والإنسان ينكر البعث، يعني كل الأمم التي سبقت ما من أمة إلا وأنكرت البعث، إلا من وفقه الله عز وجل لاتباع الأنبياء وسلوك الطريق الصحيح. الله يقول كما بدأكم تعودون. بدأنا من أيش؟ أولا بدأنا في خلق أبينا آدم الذي خلقه من طين، ثم بعد ذلك كان نسله من سلالة. بدأهم من عدم، والذي يقدر على البدء من العدم أهون عليه الإعادة. يعني الله عز وجل ليس هناك فرق عنده بين الابتداء وبين الإعادة، والله عز وجل أخبر على أن الإعادة أهون. فالإنسان لو عمل شيئا وأراد أن يعيده هذا الشيء الذي عمله، إعادته أسهل عليه من كونه يبتديه ابتداء من بدايته. والله قال في آيات كثيرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني الإنسان ضرب لله مثل يقول كيف يعيده بعد أن يكون ترابا. إذا قرأنا في كتاب الله نجد استبعادهم، كيف الإنسان يعود بعد أن يكون ترابا، بعد أن يختلط، بعد أن يكون عظاما وأجسامهم كلها تأكلها الأرض، كيف يعودون مرة أخرى؟ الله يقول كما بدأكم تعودون، بدأك من عدم وسيعيدك. وهذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه تبين عنه أن الإنسان لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر كيف يعيده. وهو يقول ضرب لنا مثلا ذاك الرجل الذي جاء بالعظم في يده يفتته ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا؟ فرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم يعيده ويدخلك النار. فالآية تبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما استبعد كيف يعيده. يعني كل واحد كيف بدأه الله عز وجل منا، كما سبق الحديث قبل ليالي قلنا الآن يعني يمكن أكبرنا 80 سنة، قبل 80 ما منا ولا واحد موجود، كلنا معدومين في العدم. ثم الله عز وجل أوجدنا بهذه الطرق التي بينها في كتابه، وهو أن النسل لا يكون إلا بالنكاح، يعني من ذكر وأنثى. أما آدم فخلقه من تراب لا ذكر ولا أنثى، وأما حواء كما جاء في الحديث وخلقت من ذكر بلا أنثى، وجاء في الحديث أنها خلقت من ضلع آدم، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وهذا للمتزوجين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المرأة أنها دائم فيها عوج، ما هي مستقيمة 100%، فيقول إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن أردت أن تتركها وتعيش معها فتعيش معها على العوج هذا، لأنها خلقت من ضلع أعوج. فكونها خلقت من ضلع أعوج علينا أن نصبر عليها، لأن الله خلقها بهذه الطبيعة وبهذه الصفة، وبين على أن كسرها طلاقها. يعني الإنسان إذا كان يريد يحاسب زوجته على كل شيء فما في إلا الفراق في الأخير. إذن الله عز وجل قادر على كل شيء، خلق آدم من تراب، ثم خلق حواء من ذكر بدون أنثى، ثم خلق عيسى من أنثى بدون ذكر، ثم القسم الرابع كلنا خلقنا من ذكر وأنثى. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، إذا كان يقدر على البدء فهو القادر على الإعادة من باب أولى. كما بدأكم تعودون، ثم بين حكمه تبارك وتعالى على أن هذه الأمة هذه البشرية خلقهم على قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير كما في سورة الشورى. فالله بين على أن في فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفريق في الجنة وهذا الفريق في السعير ليس فيه أحد يعلم عن نفسه أنه مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. ولهذا لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الآية وأخبر على أن كل شيء قد فرغ منه، لأنهم لما سألوا هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، قال بل في شيء قد فرغ منه، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. لو أن إنسان يعرف نفسه أنه من أهل الجنة والآخر يعرف نفسه أنه من أهل النار، كان تنتهي الحكمة، ما في عد عمل، هذا عارف نفسه أنه من الجنة وهذا من أهل النار، ما يعمل شيء. ولكن الله عز وجل أراد بحكمته على أن تكون هذه الأمور غير ظاهرة للناس ولا يعلمونها، وإنما كل إنسان يعمل وميسر لما خلق له. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الأعمال بالخواتيم، وذكر الأمثلة التي تبين هذا المعنى، لأن في الحديث، في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة في الرحم جاء الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا الذي كتب لكل واحد منا، الأجل محدد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والرزق محدد، ليس لك إلا ما كتب الله لك، مهما عملت في هذه الدنيا ومهما اجتهدت ليس لك إلا المكتوب. السعادة والشقاوة، من كتب الله له السعادة فسيسر لها، ومن كتب عليه الشقاوة فكذلك سيكون. ولهذا في الحديث أو في حديثين أن رجلا لما جاء ورسول عليه الصلاة والسلام في المعركة في الجهاد مع الكفار، فقال له: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فنطق لله بالشهادة ولرسوله بالشهادة، يعني لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يقاتل فقتل، فقتل شهيدا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل الكافر كان يعمل بعمل أهل النار، كل عمله عمل أهل النار، لكن في آخر لحظة سبق عليه الكتاب فكتب له أن يكون من أهل الجنة فأسلم ثم قتل شهيدا. وآخر أيضا يعني كان يقتل في المشركين وهو مسلم، ولكن لما قال الناس عنه: ما أبلى مثل فلان، قال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فتعجبوا لحاله، فصار رجل يقول: أنا لكم به، فصار يتابعه، كلما ذهب إلى جهة هو يتابعه، حتى كثرت فيه الجراحة، يعني من الكفار هو يضرب فيهم وهم يضربون فيه بالسيوف وبالرماح بالسلاح الذي كان في ذاك الوقت، ما في لا قنابل ولا مدافع، يعني تقتل من بعيد، كلهم في المعركة بالسيوف وبالرماح، وهم يطعنون فيه ويطعن فيهم ويضرب فيهم ويضربون فيه حتى أثخنته الجراحة. فلم يصبر حتى يموت شهيدا، ولكن أخذ سيفه واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء ذاك الرجل إلى الرسول وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. أنا أعلق على هذا دائما، ولا سيما للشباب، أن الذي يقتل نفسه هذا حكمه، الله عز وجل بين على أن القاتل لغيره عمدا في النار، وأما القاتل الخطأ يعني النص واضح فيه، فيه الدية ومعفو عن خطئه هذا لأنه لم يقتله عمدا، لكن القاتل العمد هذا الله حكم عليه بالنار، قاتل غيره. ثم من قتل نفسه، هذا الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق، أنه لا يزال على هذه الحالة حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذي يقتل نفسه هذا حكمه. فالصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أن من قتل نفسه هذا حكمه. هذا الرجل لما شاهد هذا الرجل قتل نفسه، جاء يقول للرسول ويشهد له بالشهادة أنه رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. يعني يعرفون أن الذي يقتل نفسه هذا حكمه. إذن الذي يقتل نفسه هذا حكمه، والجهاد بابه مفتوح، وسنتحدث عن هذا في مناسبة أخرى إن شاء الله. الله يقول في هذه الآية: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة، فهو يعلم أن هذا الجنس، هذا الرجل، هؤلاء يستحقون النار. الله أخبر عنهم على أنهم لو دخلوا النار ثم خرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه، وهذا مما يدل على أن هؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل يستحقون الضلال. الله أخبر عنهم كما مر لنا في سورة الأنعام على أن هذا الإنسان الذي يطلب العودة أخبر الله عز وجل على أنهم لو دخلوا النار ثم خرجوا منها لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يقول هنا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الفريق الذي هداه الله عز وجل هم الذين اتبعوا الأنبياء وعملوا بما جاءوا به، عملوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملوا الصالحات وتجنبوا السيئات. هؤلاء الذين هداهم الله عز وجل هم من أهل الجنة، لأن الله عز وجل كتب لهم تلك الهداية، والهداية أسبابها معروفة والضلال أسبابه معروف. ولهذا قال حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فهؤلاء الذين ضلوا اتبعوا الشياطين وعملوا بأعمالهم وعملوا بأوامرهم، فكانوا يعني من كتب عليهم الضلال. ثم قال أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية سنسمع كلام المؤلف عليها، لأن الإنسان قد يضل ويحسب نفسه أنه مهتدي، وهذا لا ينفعه، لأن الهداية هي ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به الأنبياء هو الذي فيه الهداية. أما كونهم يخالفون الأنبياء، يخالفون كتاب الله، يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعون الشياطين، هؤلاء هم الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. انتهى الذي قرأته ولا باقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة.
دار المقامة، الله عز وجل قال في سورة فاطر: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه دار المقامة، يعني دار الإقامة الدائمة المستمرة. وأما حياة الدنيا فليست دائمة، وإنما هي عبور، يعني حياة الدنيا متاع، هذه الفترة لكل واحد له أجله، وهذا الأجل المحدد إلى انتهى مات. فهذه الآية تبين لنا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون حينما أهبط آدم وذريته الذين جاءوا من نسله، أهبطهم إلى الأرض، أخبر أنهم في هذه الأرض يحيون فيها، والله سهل لهم معايشهم فيها. ثم قال فيها تموتون، كل إنسان له أجل محدود كما سمعنا في الحديث، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا انتهى هذا الأجل مات، إذا مات استمر في قبره في الحياة البرزخية إلا هي بين الدنيا وبين الآخرة حتى يأتي البعث. إذا بعث إن كان من أهل الجنة فكان في دار المقامة التي لا نصب فيها ولا لغوب، لا نصب فيها لا تعب ولا فيها إعياء، بل يلبسون الحرير وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما المخالف فمآله جهنم التي فيها كل أنواع العذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ما يضركم وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن.
يعني التقوى يعني فسرها العلماء وهي باختصار امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ هي طاعته، فإذا امتثلت أمره واجتنبت نهيه فهذه هي التقوى، لأنها هي الإيمان والعمل الصالح وخشية الله عز وجل. فكل واحد يعمل بالصالحات وأعمال الطاعات كلها فهو متقي، حينما يترك الشرور المنهي عنها كذلك يكون متقي. يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ طاعته فيما أمرك به والانتهاء عما نهاك عنه. هذا يعني تعريف للتقوى باختصار. لما تقول امتثال الأوامر واجتناب النواهي تشمل كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرك بالصلاة، أمرك بالتقوى، أمرك بالحج، أمرك بالزكاة، كل الأوامر التي أمرك بها تقوم بها. ومن فضل الله على أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا ما يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كلام هذا موافق لما جاء في الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن أنت مكلف، أركان الإسلام 5 مثلا، منها الزكاة، لكن ما عندك مال، فإذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. إذا لم تستطع صلي قائما صلي جالس. عليك الحج وهو ركن أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لم تجد المال أو وجدت المال والطريق غير آمن ما وجب عليك. إذن أنت مكلف بالذي تستطيعه. أما النواهي فالله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن الخمر وعن الاعتداء على الناس، قتل النفس، أخذ أموال الناس، هذه كلها الأمور تستطيع تنتهي عنها. ما تقول أنا يمكن مرة أكذب ومرة أصدق، مرة أخذ حرام ومرة أخذ حلال، لا، أنت تستطيع تنهى نفسك عن جميع المعاصي كلها. لكن الذي كلفت به قد لا تستطيع تأتي به كله فتأتي به ما استطعت، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم. لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، ولكن المنهي الذي نهاك عنه أنت تستطيع أن تنتهي عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم العصيان ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع.
يعني الفتنة يا بني آدم لا يفتننكم، الفتنة هي الابتلاء والاختبار. والله عز وجل يبتلي بالمال، يبتلي بالصحة، يبتلي بأشياء. هذه الأشياء الذي يبتلي بها ينظر الإنسان ماذا يصنع فيها. فالابتلاء الامتحان والاختبار. وهنا يقول لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هذا تحذير من الله عز وجل لبني آدم ألا يكونوا مثل ما عمل الشيطان بأبيهم فأخرجهم من الجنة، وهو قد آل على نفسه أنه ليغوينهم جميعا إلا عباد الله المخلصين. هو آل على نفسه أنه ليغوينهم جميعا إلا عباد الله المخلصين، لأنه جعل عداوة آدم بأنه هو السبب الذي حكم عليه بإخراجه من الجنة، فأراد أن ينتقم. الطبيعة المعروفة في الإنسان إذا رجع إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه. فآدم حينما وقع في المعصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، فهو طلب من الله عز وجل المغفرة من هذا الذنب الذي ارتكبه فالله عفى عنه. وإبليس تمادى، يعني عصى الله عز وجل ولم يطيعه حينما أمره بالسجود، والسجود الذي أمره به هو سجود تكريم ولا سجود عبادة، لكنه قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلا من عصم الله عز وجل. فالله عز وجل أعطاه النظر وأمهله إلى يوم القيامة. ويوم القيامة كما سنجد في سورة إبراهيم أن الله عز وجل ينصب له يعني منبر كما جاء في الحديث، ويخطب الناس الذين هم على شاكلته ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. يعني لما يكونوا في النار جميعا الكفار وإبليس معهم يقوم خطيبا فيهم ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم بمصرخية، لا أنتم ستطيعون تخرجوني من النار ولا أنا أستطيع أخرجكم منها، وإنما ذلك العمل أطعتموني وأنا ما كان لي عليكم سلطان. ولكن كما قال الله عز وجل في آية أخرى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنه قال لأغوينهم أجمعين إلا القليل، هذا كان يظن هكذا وصدق ظن هذا بحيث أنه أغوى الكثير. ننظر الآن كم الكفار في هذا العالم وكما العصاة من المسلمين، يعني الكثرة الكاثرة موجودة من هذا النوع ولم يكن من المؤمنين إلا القلة. فهو صدق عليهم إبليس ظنه الذي ظن بأنه سيغويهم جميعا إلا عباد الله المخلصين. نعم.
أنا رحمه الله تعالى فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، وألا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
يعني هو لما قال في سورة طه أو في سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني يقول لله عز وجل يخاطب الله عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، إذن جهنم هي له ولمن تبعه، وهذا الذي قاله إبليس وتوعد به تبعه كثير من هذه الأمم كلهم يتبعونه إلا القليل الذين وفقهم الله عز وجل. فبين في هذه الآية أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فالذي يتولى إبليس ويعمل بأعماله فسلطانه عليه، وأما الذي لا يتولاه فليس له عليه سلطان. ومن هو الذي لا يتولاه؟ المؤمنون. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عراه، قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في هذا والله أمرنا بها وكذبوا في هذا. ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بطاعة الفواحش، لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون، وأي افتراء أعظم من هذا؟
هذه الآية تبين هذا المعنى. أولا وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش، يعني الفاحشة كل الكبائر التي يرتكبها الإنسان، فهذه الفواحش الله عز وجل لم يأمر بها، المشركون يدعون أن الله عز وجل أمرهم بذلك، بل قالوا أولا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أما وجود آبائهم عليها فالمشركون يتبعون آباءهم والمشركين فيعملون مثل ما يعملون، ولهذا قال المؤلف صدقوا في هذا الكلام. أما قولهم وأن الله أمرنا بها فهم كذبوا في هذا، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفواحش وإنما يأمر بالعدل ويأمر بالقسط، ولهذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بهذا القول، يعني بقوله تبارك وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. يعني الإنسان الذي يحلل ويحرم من عند نفسه ويدعي من عند نفسه هذا يفتري على الله عز وجل، وافتراء هذا سيجازى عليه. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم ذكر ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي توجهوا لله، واجتهدوا في تكميل العبادات خصوصا الصلاة، أقيموها ظاهرا وباطنا، ونقوها من كل منقص ومفسد.
الصلاة هي عمود الإسلام، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين. ولهذا الله عز وجل بين منزلتها وبين يعني كونها من الأمور المهمة في حياة المسلم، بحيث لم ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل ببقية الفرائض، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه فوق 7 سماوات. وما هذا إلا لقيمتها، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وحينما أمر معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن أمره أن يدعو الناس أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال إذا أطاعوك لذلك عند ذلك تأمرهم بالصلاة، واخبرهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه 5 صلوات التي كتبت هي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وقد تبين وتكلم العلماء في الحكمة من الإسراء والمعراج وكونه في تلك الفترة المعينة، لأنه بعد وفاة أبي طالب الذي كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مات على عقيدته وعلى كفره، وكذلك خديجة التي كانت تساعده ثم توفيت. هذه الفترة التي أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة عصيبة، والمشركون كلهم ضده. الله عز وجل أمر يعني بالعروج به بالإسراء به، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت هذه الصلوات. هذه الصلوات فرضت 50 ثم صارت 5، كما سبق الحديث لمن حضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء في السماوات حينما وصل عند موسى وسأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. فموسى قدم النصيحة لهذه الأمة وقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فهو التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو ينقص عنه 5 5 وفي رواية 10 10 كما في الصحيحين، إلى أن قال بعدما صارت 5 طلب موسى من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعود أيضا ويطلب التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي فأرضى وأسلم. هذه 5 صلوات فرضت في السماوات، ونزل جبريل إلى مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة نزل به جبريل في صبيحتها، لأن الرسول لما أسري به إلى بيت المقدس وعري به للسماوات 7، يعني قريش ما كان أمرهم أنهم لو قيل له أو قال أني رأيت أني عري بي إلى السماوات ما حد ينكر هذا. يعني الرؤية واحد هو نائم ويرى أنه سافر الدنيا هذه كلها ورجع وقامه على سريره، الرؤية هذه ما حد ينكرها. لكن القضية كانت بالذات، يعني عري به، لكن كون للسماوات فيه صعوبة أن يفهموا ويدركوا ذلك، لكن كان أولا الإسراء إلى بيت المقدس، بيت المقدس يعرفونه ويسافرون إليه يعني رحلة الشتاء والصيف. فلما أخبرهم وكان المختبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتولي كبر ذلك هو أبو جهل، لأنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة ويفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها يفكر فيها، جاء إليه وقال ماذا عندك، يعني هل عندك شيء جديد؟ يعني هم يدعون عليها أنه كل يوم يأتيهم بشيء جديد، لأن هذا الدين هم ما قبلوا. فأخبروا قالوا نعم. قال ماذا عندك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. أراد أن يتوثق لنفسه فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم وتقول لهم مثل ما قلت لي؟ لأنه خشي أنه لو قال لهم تعالوا واسمعوا محمد أنه يقول كذا وكذا ينكر ويقول كذاب أنا ما قلته. فقال أرأيت يعني لو دعوت قومك أتخبرهم بما قلت لي؟ قال نعم. فقال هلمه، يعني هو ظن هذه فرصة تحصل عليها، وهو أنه يريد أن يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأتي إلا بالكذب ولم يأتي بوحي من الله عز وجل. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا ورجعت وأصبحت هنا؟ قال نعم. فتعجبوا، فصارت رجة في الناس لأن عقولهم ما تتحمل في ذاك الوقت. أما الآن لو قال لك الواحد رحت إلى آخر الدنيا وجيت ما تقول له لا، أليس كذلك؟ الآن حل ما تروح تروح وترجع وتقول له أنا سافرت البارح رحت إلى أمريكا ورجعت الصباح وأنا هنا، ما حد يقول له لا، لأن الله عز وجل علم الناس ما لم يعلموا. أما في ذاك الوقت ما عندهم إلا البعير وأمثاله. فالعقل منهم قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه. فعقدوا له لجنة اختبار يسألونه عن بيت المقدس، عن الطريق وعن الأبواب حق بيت المقدس، فكان يعطيهم الوصف كما شاهد وكلهم يصدقونه. قالوا أما الوصف فقد صدق. وقال عليه الصلاة والسلام أرتي علي في بعض المسائل لما كانوا يسألونه عن الأبواب بيت المقدس التي تعرفون حاله الآن. فماذا حدث؟ يعني يقول أرتي عليه بمعنى أنه في وصف ما تمكنت منه تماما. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، دار عقيل بجوار الحرم، رفع بيت المقدس فصار يقلبه هكذا وهو يصفه. الآن نحن نشاهد الكعبة، أنت تصلي الآن وتشوف الكعبة ويقلبوها وتشوف جميع الجهات منها. هذا في وقتنا هذا، لكن في ذاك الوقت يعني العقل ما يتحمل مثل هذه الأشياء. ثم سألوه عن العير، عن عيرهم، هم يذهبون لهم رحلة الشتاء والصيف، أخبرهم على أن العير في المكان الفلاني، وأنه أخذ السقى الذي هو على البعير الأورق وشرب الماء الذي فيه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترقبوا قالوا إذا وصل في الوقت الفلاني فكلامه صحيح جاء على الموعد. الشاهد من هذا أن في عدد من الناس يرتجوا وحدث نوع من الردة عندهم. خرجوا من باب المسجد فوجدوا أبا بكر داخل المسجد، فقالوا تعال اسمع لصديقك ماذا يقول. هو استثبت، قال ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يعني شهر يسافرون حتى يصون وشهر يعودون. فتثبت فقال إن كان قال، لأنه يظن أنه قد يكذبون عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي الرافضة يتكلمون عنه ويقولون أنه من أهل النار وأنه من صنمي قريش الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو الرفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ليلة الهجرة، وهو الذي معه في الغار والذي هو معه مصاحبه، يعني في جميع أوقاته حتى توفي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا الله عز وجل جعلهم معه مجاورينه كما نعرف. أين قبر أبي بكر وعمر؟ أليس بالحجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذه الملازمة في الدنيا تكون الملازمة أيضا في الآخرة. فالشاهد من هذا أن أبا بكر قال هذا القول: كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء؟ يعني جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي من السماء في الصباح وفي المساء، فكيف لا أصدقه إذا قال أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته؟ الشاهد من هذا أن هذه الصلاة لها قيمتها وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. والرسول ما هو القضية بس قضية تاريخية عرج به وفرض عليه صلوات وخلاص، في الصبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى به هذه الصلوات في أول وقتها. الآن نصلي صلاة الفجر ركعتين، ونصلي المغرب ثلاث، والظهر والعصر أربع، لماذا؟ من أين لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل هذه الصلوات. ولهذا ليس للإنسان أن يدخل عقله في كثير من الأمور إلا ما بانت فيها الحكمة، فهذه لا حكمة فيها تظهر للإنسان. تصلي المغرب ثلاث والفجر ركعتين والظهر أربع، إذا نحن نسلم ما جاءنا عن الله وعن رسوله نؤمن به ونسلم له ولو لم نعرف الحكمة. إذا صلى به هذه الصلوات في أول الوقت، اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الصلاة لها وقت عند دخولها ولها وقت عند انتهاء الوقت، يعني عند خروج الوقت، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت. ويؤديها أين يؤديها؟ يؤديها في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به حين وصل المدينة بناء المسجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. ولهذا كان رجل بعيد بيته من المسجد ويأتي يمشي إلى المسجد، الحديث صحيح مسلم، فقالوا لو اشتريت لك أتانا حتى تأتي عليه، الأتان هو الحمار الذي يركب عليه، فقال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا نفسي ما أحب هذا أن أكون بجوار المسجد، وإنما أحب أن تكتب لي خطواتي، لأن الإنسان لما يخرج من بيته خطوة بحسنة وأخرى تحط عنه سيئة، ثم يأتي للصلاة اللي هي ب27 درجة، فهو يقول أنا لا أحب أن أكون بجوار المسجد وقريب منه. ولهذا لما خليت الأماكن القريبة من المسجد وبنو سلمة، يمكن عندنا منهم الآن من بني سلمة موجودين، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني ألزموا دياركم تكتب آثاركم. بس المثل في ذاك الوقت ما كان بهذه المبالغ في هذا الوقت، ولا لا؟ فالشاهد من هذا على أن هذه الصلوات لابد أن تؤدى جماعة، ومن تركها فقد خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول على أنها يعني من سنن الهدي، وقال عبد الله بن مسعود عن صلاة الجماعة إنها من سنن الهدي: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف، الإنسان هو مريض ما يصلي في البيت ما دام يستطيع أن يصل إلى المسجد، يؤتى به إلى المسجد حتى يصلي جماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس جماعة، فلو كانت الجماعة غير واجبة كيف يأمر أبو بكر يصلي بالناس وهو مريض؟ كان يقول خلاص كل واحد يصلي كما يشاء. هذا يبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الذين يقولون أنها غير واجبة هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولفعل الخلفاء الراشدين، ومخالفون لما هو مجمع عليه بين المسلمين. فينبغي لنا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.